أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام علي رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا تبعا للتبويبات التي ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت باب ما يقول إذا دخل المسجد، واتبع هذا ببقية الأحكام. يحيى ابن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال، سبق وترجمنا لهم عبد الملك بن سعيد هذا المدني، وأبي حميد عبد الرحمن بن سعد، وأبي أسيد مالك بن ربيع، وفيه الذكر المعروف. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني بالفتح بن عبد الحميد يقول: وأبي أسيد، أي جمع بين الصحابيين بلا شك. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما عندكم في الحاشية يقول في ترجمة يحيى الحماني: ولا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدا، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسمه، فقال عقيب حديث سليمان ابن بلال ثم ذكره. هذه فائدة ذكرها المحشي على قول الإمام يحيى الحماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكروي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية، هذا عمارة بن غزية بن الحارث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي الإمام الفقيه، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني أراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يشرح كعادته في بقية الروايات التي يكون ثمة إشكال فيها، يأتي بشرح مثل هذا، وسبق ونبهنا على هذا مرارا، وهو كون الإمام مسلم يشرح علل الأخبار التي يسوقها في صحيحه شرح يعني قد لا يتصوره البعض، يعني البعض ممن لم يشغل بعلم الحديث وبصنع المتقدمين قد لا يعي ما يفعله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. باب جديد: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، هذا القعنبي روية الموطأ، وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل شيخ الأصحاب الكتب الستة كما مر. قال: حدثنا مالك من دار الهجرة حاو، حدثنا يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال عن عمري بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب، طبعا سفيان بن سعيد الثوري هذا، عن محارب بن دثار السدوسي عن جابر بن عبد الله الأنصار الصحابي قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. هذه الروايات تختص بتحية المسجد. جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على استحباب ركعتي تحية المسجد، وكل هذا محمول عندهم على الاستحباب بقرائن كثيرة. من هذه القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في غير ما حديث على أن الصلوات المفروضة خمسة لا يوجد غيرها. قال في كما قرأنا في كتاب الإيمان هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. فحمل العلماء عليهم رحمة الله تبارك على هذه الأوامر على الندبية لا غير، وقالوا في بعض هذه الأوقات بالحرمة، يعني قالوا بحرمة الصلاة في أوقات النهي عند كثير من العلماء وصاحبها يأسم، وبعض العلماء أيضا ينصون على أن هذه الصلاة صلاة واجبة، ويجيبون عن الأخبار التي فيها التنصيص على خمس صلوات في اليوم والليلة أن هذه الصلوات وفرائض يومية لا غير. وأما صلاة تحية المسجد فهي فريضة أو واجبة، وجوب سببي، يعني إذا حدث السبب وجبت وإلا فلا، بخلاف الفرائض الخمسة المفروضة على الإنسان في يومه وليلته. كذا قالوا في صلاة العيد من قال بوجوبها عينا، كذا في صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات، من قال بوجوب هذه الصلوات أو غير الصلوات الخمسة قال بهذه التقسيم المعروفة عندهم أن الصلوات المفروضة منها يومية وهي الخمسة المعروفة، ويحملون كل ما جاء من الروايات عليها، أقصد في التنصيص على الخمس وفقط. وأيضا يقسمون المفروضات إلى فرائض سببية مثل تحية المسجد، وفرائض سنوية مثل صلاة العيدين وغيرها. هذا منح أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في توجيه هذه الروايات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بصام عن محارب بن دثار هذا سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد وأصلي ركعتين. طبعا الإمام النووي فصل بين الحديث الذي مر معنا وهذا الخبر، وإلا فهو تبع له ووجه فيه، وبوب عليه بباب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول القدوم أو أول قدومه. ففيه خبر أيضا من الفوائد أن وهي سنة حقيقة غائبة ويغفل عنها كثير من الناس، أن المسنون للإنسان حال قدومه من السفر أن يأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك ينطلق إلى أهله. هذه السنة التي كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره. قال حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن حين قدمت، يعني هل بعد كل هذا الوقت قدمت؟ تأخرت. في قصة الجمل المعروفة التي سيقت بتمامها في صحيح البخاري. قلت نعم. قال فدع جملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساومه عليه وقد يعني باعه منه، وادخل فصل ركعتين. قال هكذا فدع جملك وادخل فصل ركعتين، هذا هو الشاهد من تبويب النووي. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن المثنى هذا العنزي حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الشيباني الضحاك بن مخلد الشيباني حاوى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق، هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال جميعا أخبرنا ابن جريج عبد الملك، أخبرنا ابن شهاب هذا الزهري، أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذه السنة، وهذا هو المنقول من قبل كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه حقيقة من الفوائد الشيء الكثير وتجميعا بين النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباغت الرجل أهله، يعني يأتي هكذا باغته بدون إخبار ويدخل عليهم بدون إخبار، هذا لا خلاف السنة. ولهذا تجد أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يباغت الأهل، وإنما كان يمكث حتى يعني يدخل المدينة ويدخل على أهله نهارا في ضحى كما نص هنا في خبر كعب. ففيه من يعني حسن الأدب مع الأهل، وحتى لا يباغت الأهل فيدخل عليهم في صورة وهيئة سيئة ونحو ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأهله، فكان يعني يدع لهم من الوقت ويدع لهم من العلم ما يجعلهم يتأهلوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان يكون في حياته، يعني يجعل الزوجة يعطي لها فرصة وتعلم موعد قدومها ونحو ذلك، ولا يباغت، لأن البغتة هذه تكون من سوء طوية في غالب الأمر، يعني ينظر كيف تفعل المرأة فيباغتها في أوقات لا تعلم أنه قادم فيها، هذا فيه من سوء الظن عياذا بالله بأهل الإنسان. ولكن السنة أن يفعل مثل هذا، يعني يخبر الأهل بموعد قدومه وتعلم أنه يقدم في هذا الوقت. إذن أصل الباب معقود في الآتي، أن الإنسان عليه أن يصلي تحية المسجد وهي مسنونة عند الجمهور كما ذكرنا، وأيضا فإن القادم من السفر عليه أن يأتي أولا إلى المسجد فيصلي ركعتين ثم ذلك يعود إلى أهله، هذا هو المسنون إن أمكن، وإلا فالأمر فيه سعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري ابن إياس، سعيد بن إياس الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي معاذ بن معاذ، حدثنا كهمس بن الحسن، كهمس هذا هو ابن الحسن. طبعا الخبر الماضي قبل أن ننسى، خبر كعب الماضي هذا ذكره الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التتبع، ويعني تحدث عليه بجمل تراجع في مظنه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس بن الحسن القيسي، عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. هذا خبر عائشة، وفيه الذي نقله عبد الله بن شقيق، وفيه نفي عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، أي ليست من عادته حال وجوده عندها أن يصلي هذه الصلاة. هذا فيه نقل عن عائشة أن النبي ما كان يصلي صلاة الضحى، وسوف نناقش الأمر الآن. روى هذا الخبر عن عائشة أيضا عروة، ساقه الإمام، فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها، وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. الإمام مسلم رحمه الله بديع في انتقائه وفي ترتيبه، صدر الأمر بخبر عائشة الذي فيه نوع إجمال ونفي كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى، ثم ثنى برواية عروة المفسرة لهذا الخبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، هكذا قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قد تكون يعني هذه الصيغة لا تعني أنها لن تره أبدا، من الممكن أن تكون قد رأته مرة أو مرتين، لكن فيه نوع قلة. قالت: وإني لا أسبحها، وإني لا أسبحها، يعني هي تصلي صلاة الضحى. وعللت ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى في أغلب الأوقات لهذه العلة، وهي: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قام رمضان مثلا بالصورة والهيئة المعروفة في أعصارنا في المسجد بإمام واحد ويجتمع عليه الناس ونتهجد في العشر بهذه الصورة، هذه تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليه. كذا الضحى خشية صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا فيشق الأمر علينا لتتابع الجيل الأول في فعلها. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ الحبطي، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان، حدثنا يزيد يعني الرشك، يزيد الرشك، طبعا الرشك الإمام الصغاني لما فسرها يعني كبير اللحية، الرشك يعني كبير اللحية. قال: حدثتني معاذة، معاذة هذه بنت عبد الله العدوية، وهي يعني تروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكثرة. حدثتني معاذة وأنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. من الناقل؟ الناقل عائشة. الخبر الأول تقول لا، الخبر الثاني وإن كان تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. ولهذا قلنا أن هذه الصيغة عند العربي لا تعني أن النبي لم يفعلها، وإنما تعني أنه كان يفعل، قد تكون الأمر بهذه الصورة أنه كان يفعل ولكن بقلة. والخبر الذي قرأناه الآن يبرهن على هذا ويدل على هذا، كم كان رسول الله يصلي صلاة الضحى، قالت: 4 ركعات ويزيد. 4 ركعات وماذا؟ ويزيد. إذن حقيقة يعني الإمام مسلم بديع في هذا، في هذا الترتيب وصياغة الروايات بهذه الطريقة، لأن بعض الناس يقول الإمام مسلم لا يعتني إلا بالآتي، لا يعتني إلا بالأسانيد وصياغة الأسانيد، يعني هذا الباب يكتب كده على إيه؟ على ورقة جانبية، هذا من بديع ودليل على أن الإمام مسلم يعتني بالألفاظ ويعتني بتفسير الأخبار، يعني تفسير الأخبار بعضها لبعض، وهذا الباب حقيقة من أكبر الشواهد على هذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد: ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا إسحاق بن إبراهيم الإمام ابن رهوية وابن بشار محمد جميعا عن معاذ بن هشام، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، حدثني قال: حدثني أبي، قلنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة ابن دعامة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهاني، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. ده حديث أم هانئ المشهور في فتح مكة. وحدثني حرملة طبعا فيه أن النبي صلى ثمان، يبقى السابت ركعتان وكذا أربع وكذا ثمان ويزيد ما شاء الله. وحدثنا حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب هذا الزهري قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، سبح يعني صلى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول من ركوع من أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي هو محمد بن سلمة عن يونس بن يزيد المتقدم ولم يقل أخبرني. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، طبعا أبو نضر قلنا سالم بن أبي أمية، وأبا مرة هذا اسمه يزيد يسمى بيزيد الهاشمي، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته أو ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر ابن يوسف هذا، حدثنا معل بن أسد أبو الهيثم البصري، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق عن أبي، عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا قال مولى عقيل ومولى أم هانئ هذا لا يكون من الاختلاف ولا إشكال فيه، عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. هذا الحديث حقيقة الحديث مشهور ومعروف وسياقه أطول من ذلك، وهذا الخبر وخبر أم هانئ جاء أيضا في صحيح البخاري، يعني أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه وفيه طول. وكان بعض العلماء ممن يرى أن صلاة الضحى ليست بسنة ويعل بعض الروايات التي رويت في هذا الباب، وكان من تفسيره لخبر أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن هذه الصلاة تصلى حال الفتح حال الغزو، يعني بعض العلماء يرى أن هذه الثمان هي سنة من السنن حال غزو بلد من البلاد وفتحها، إنه يسن الإنسان أن يغتسل ثم يصلي ثمان ركعات ثم يدخل البلد، وقال إن هذه سنة هذا يروى عن بعضهم فيما أذكر. وحقيقة الأمر الإمام البخاري أو الإمام مسلم، معذرة، الإمام مسلم ابتدأ بتفسير حسن، يعني افتتح حديث أم هانئ حقيقة بخبر من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى إلا أم هانئ. ففهم السلف يقول إن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى وليست بصلاة الفتح كما يدعي البعض. بعض أهل العلم يرى هذا، أن هذه سنة للفتح وهي صلاة الضحى أيضا، يعني يثبت بها الأول والثاني. والأظهر والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا غزوة أو فتح بلد من البلاد كخيبر ونحوها أنه صلى هذه الركعات قبل الغزو أو بعد الانتصار أو نحو ذلك، فلا أعلم لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأيناه. لكن هذه الظاهر أنها صلاة الضحى، والإمام البخاري صدر الروايات حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضها بالخبر الذي رواه كما ذكرنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ليقول إن هذه الصلاة صلاة الضحى وليست بصلاة الفتح. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة الأزد البصري عن يحيى بن عقيل، هذا بضم العين خزع البصري، ما نقول عقيل إنما عقيل، عن يحيى بن يعمر أو يعمر كلاهما صحيح، عن أبي الأسود الدؤلي قيل اسمه ظالم، عن أبي ذر الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حديث الظاهر حقيقة في سنية هذه الصلاة. وقوله كل سلامة، السلامة هي عظام الأصابع، هذا في الأصل، السلامة عظام الأصابع، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإيه؟ من أصابع الإنسان، هذا أصلها في اللغة. الإمام النووي يقول: ثم استعملت بعد ذلك في جميع عظام البدن، وهو المراد هنا، يصبح على كل سلامة فقرة من الفقرات، وكل عظمة من عظام الإنسان لابد أن يتصدق الإنسان عليها شكرا للمنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم على عباده بهذه الخيرات الكثيرة. فمن باب الشكر أن يقدم الإنسان هذه الأشياء، كل سلامة كل فقرة لابد أن يتصدق الإنسان عنها، فيظل الإنسان يسبح التسبيحة ويهلل ويكبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كان فاعلا مثل هذه الأشياء. فكل هذه صدقات تكون في مقابلة النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بها. يجزي عن كل هذا يصلي الإنسان ركعتين الضحى، وهذا حقيقة من أظهر الروايات التي فيها استحباب هذه الصلاة. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد، حدثني أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. أيضا ظاهر جدا في قوله وركعتي الضحى. وقوله أوصاني خليلي كان ينكر بعض الصحابة على أبي هريرة مثل هذه الصيغة، يعني قيل له: من أين هذه الخلة يا أبا هريرة؟ يعني من أين جاءتك؟ والعلماء لما تحدثوا على شرح هذه الفقرة فقالوا في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الخلة لأحد، وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خليلا، ولكن النبي خليل الرحمن تبارك وتعالى. قالوا: لا إشكال بين هذه الرواية وبين ما كان يفعله ويقوله أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي لا يتخذ خليلا، ولكنه قد يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا. فأبو هريرة يرى هذا، هذه وجهة وفهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بصيام 3 أيام من كل شهر، لا من البيض، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فكأنه صام الظهر. وأن أوتر قبل أن أرقد، الوتر هذا من السنن المؤكدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتركه حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم، حتى الإمام أحمد كان يشدد فيه جدا ويقول من تركه فرجل سوء، عياذا بالله، من غفل عن الوتر يقول فرجل سوء. الوتر من الصلوات التي دب فيها الخلاف على أشده بين الحنفية وبين جمهور العلماء في فرضيته، فيقول بوجوبه. الحنفية تفرق طبعا بين الفرض والواجب على ما هو معلوم في الأصول، لكن الشاهد أنهم يشددون فيه وأقاموا فيه المناظرات وغير ذلك، ولهذا كان السلف يعتبرون مثل هذا الخلاف ويقول بكراهية ترك الوتر مطلقا. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي وابن بشار، محمد أيضا قال، يعني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عباس الجريري، عباس بن فروخ، وأبي شمر الضبعي، أبي شمر بكسر الشين المعجمة وتسكين الميم، واسمه كنيته على الصحيح، أبو شمر هذا اسمه كنيته، قال يعني عباس الجريري وأبي شمر، سمع أبا عثمان النهدي المتقدم عبد الرحمن بن مل يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناجي، الداناج عبد الله، طبعا هو عبد الله بن فيروز، الداناج معناها بالفارسية العالم، هذا لقب له، الدناج يعني العالم بالفارسية، قال حدثني أبو رافع الصائغ اسمه نفيع ابن رافع قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة، الحديث السابق بمعناه أو بنصه. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك، فديك بالضم، ضم الفاء، لا نقول فديك، يخطئ بعض الطلبة فيه، ابن أبي فديك واسمه محمد ابن إسماعيل ابن مسلم، عن الضحاك ابن عثمان عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ تقدم، عن أبي الدرداء الصحابي الجليل. طبعا أشار الجياني في التقييد في بعض النسخ، هي نسخة أبي العلاء، عن أم الدرداء، مكان أبي الدرداء، وصوب الأول وهو المثبت في الأصل، عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لم أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. باب جديد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، في بعض النسخ ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، هذا الخبر عن ابن عمر عن حفصة، يروي فيه رواية صحابي عن صحابية، وطبعا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، وطبعا علل أيضا في بعض الروايات أن هذه الساعة ما كان ابن عمر يستطيع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان يسأل حفصة وهي أخته عن السنن التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع هو أن يرها. ابن عمر يلقب بالأثري وأول أثري في الإسلام، الأثري يعني متتبع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شاب صغير، وهكذا يكون الشباب، العلم في الشباب، يرزق الإنسان العلم في شباب، جل العلماء رزقوا العلم وهم صغار. واقرأ في تراجم الناس تجد أن الشباب يفتح الله تبارك وتعالى عليهم في العلم، ثم بعد ذلك يصير معروفا إذا كبر. بعض العلماء وهم قلة حقيقة رزقوا العلم وهم كبار، وهذه يعني منن من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. يروى أن طاووس أو غيره حقيقة لا أذكر يعني علم هذا الطريق وهو ابن 80 سنة، 80 سنة ابتدى يطلب العلم، ومات وهو ابن 110 وقد ملأ الدنيا علما. فهذا رزق الله تبارك وتعالى يؤتيه ما يشاء، لكن الأصل أن الإنسان يتتبع السنن وتتبع الآثار. ابن عمر كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي بالأثري، ولهذا فتح الله تبارك وتعالى عليه في الفهم في الدين. الإمام البخاري لما بوّف في الصحيح باب الفهم في الدين في كتاب العلم ذكر حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجر، الحديث مشهور، فوقع في نفسه أنها النخلة والناس ذهبوا إلى شيء آخر، شجر آخر. فمن يتتبع السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ويتدين بها يفتح عليه، لا نشك في هذا. إذا كان إنسان يتتبع أمور الديانات ويسعى وراء أمور العبادة ويسعى وراء الخيرات التي يتقرب بها من ربه تبارك وتعالى، لا شك أنه يفتح عليه. قد يبتلى، قد يغلق عليه في بعض الأحيان تبعا لنيته، لكن لا نشك، وهذا هو الظن برب العزة تبارك وتعالى، وهذا هو المشاهد، وهذه هي سنة رب العزة تبارك وتعالى في خلقه، أنه يفتح عليه في وقت من الأوقات. وكم من طالب رأيناه، وكم من يعني نبيه رأيناه كان نبيه في طلب العلم ثم ترك، يعني كان يصلح لهذا الأمر، وكان عنده شيء من الفهم وفتح كبير في بداية طلبه ثم ترك. وكم من بليد رأيناه وكان يسعى بكل جهده على حسب فهمه، ثم بعد ذلك فتح عليه بما يسر الله تبارك وتعالى. فهذه منة من الله، وعلينا أن نداوم، وعلينا أن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه السنن، ونتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا وتذللا لله تبارك وتعالى. ثم ساق خبر ورواية أخرى من روايات حديث حفصة قال وحدثني يحيى بن يحيى وقتيبة، قتيبة بن سعيد، وابن رمح محمد بن رمح عن الليث بن سعد المصري حاوى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. قال وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد، زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين، يعني إذا طلع الفجر وأذن الفجر صلى. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة ابن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر هذا السعدي حدثنا علي يعني بن مسهر وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هذا حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة وحدثناه أبو بكر وابن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير أبوه وحدثناه عمرو الناقد حدثنا وكيع بن الجراح كلهم عن هشام بهذا الإسناد، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني لأن ده مسند من مسند عائشة. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي، ابن أبي عدي هذا محمد بن إبراهيم مر معنا مرارا، عن هشام هو ابن أبي عبد الله عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف هذا، نعم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد هذا قال سمعت يحيى بن سعيد هذا الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تلميذة عائشة التي أكثرت عنها حقيقة الرواية أيضا تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي معاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد هذا يحيى بن سعيد نعم يحيى بن سعيد القطان هذا القطان عن ابن جريج بينه وبين مسلم رجل عن ابن جريج عبد الملك قال حدثني عطاء هذا عطاء بن أبي رباح عن عبيد الله بن عمير ابن قتادة هذا عبيد الله بن عمير بن قتادة الليثي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي قبل الصبح نعم أو قبل الصبح نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال بن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء مرة عطاء بن أبي رباح عن عبيد الله بن عمير مرة أيضا ابن قتادة الليثي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. نعم طبعا كل هذه الروايات فيها حكاية ركعتي الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ركعة الفجر كما سوف يأتي في الروايات اللي هنقرأها الآن بقية الباب ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في ركعة الفجر سنن، أولا المواظبة الشديدة، ما كان يدع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر، حتى في بعض الروايات أنه كان أو رأى بعض من يقضي ركعة الفجر في وقت نهي ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم بل أقره، إذن وكان يتعاهد ركعة الفجر فهذه الأولى. الثانية أنه كان يخفف ما استطاع، تقول عائشة حتى أني يعني لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لا، قرأ بالفاتحة أم لا، وهذه كناية عن تخفيفه صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر. يبقى السنة الأولى المواظبة الشديدة حتى إن فاتت تقضى، ثم التخفيف في ركعتي الفجر. الروايات الأخرى الخبر عائشة قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري محمد بن حسان حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقصد بركعة الفجر سنة الفجر ولا يقصد بالصلاة، يعني هذا الخبر محمول على ماذا؟ محمول على ركعة الفجر القبلية السنة المعروفة، ولا يقصد بها ركعة الفجر الصلاة صلاة الفريضة. وحدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي حدثنا معتمر هو ابن سليمان قال قال أبي هذا سليمان ابن طرخان حدثنا قتادة ابن دعامة مر عن زرارة زرارة هذا ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. عن النبي أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هكذا الخبر. يبقى هذا مفسر. انظر حقيقة الإمام مسلم بديع في تفسير الأخبار بعضها ببعض. السنة تفسر بالسنة، لا يحل الإنسان أن يأخذ بخبر برواية من الروايات ثم يضرب على بقية الروايات. الإمام مسلم يعلم الناس هذا حقيقة. تجد في بقية الصحيح أمثلة كثيرة على هذا. تجد أن الخبر هنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، تجد دب الخلاف، نقول والله لا، ده هو يقصد ركعة الفريضة، ركعتي الفجر المفروضة، والبعض يقول لا والله ده يقصد ماذا؟ يقصد السنة، ركعتي السنة القبلية قبل الفجر. يأتي الإمام مسلم فيفسر، نريد أن نفسر هذه الرواية، يسوق رواية أخرى أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر ركعة السنة لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا يعلمنا أننا لا نأخذ برواية من الروايات إلا بجمع هذه الروايات وجمع أحاديث الباب حتى يتثنى لنا حكم من الأحكام الشرعية أن يخرج، ونظن أن هذا حكم الله هو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عام عند السلف. حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان وابن أبي عمر، قلنا ابن أبي عمر مرار محمد بن يحيى، حفظ الصواب أن يحفظ. قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم، أبي حازم هذا سلمان الإشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. يبقى أيضا زيل الإمام مسلم بفائدة جاءت في حديث أبي هريرة هنا، وأيضا في حديث ابن عباس، وذكر لخبر ابن عباس ذكره من رواية عثمان ابن حكيم وعنه أخذ الفزاري، وزيله بعثمان ابن حكيم عن سعيد أيضا من رواية أبي خالد الأحمر، ثم بعد ذلك من رواية عيسى ابن يونس، ثلاثة عن عثمان ابن حكيم به، يعني عن سعيد بن يسار عن ابن عباس به بالمعنى. يبقى من السنة الإنسان يصلي يقرأ في ركعتي الفجر القبلية السنة: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذه سنة. والثانية: قولوا آمنا في البقرة، وفي آل عمران: آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، أيضا هذه مسنونة. هذه الآية وهذه الآية يقرأ فيها في الأولى، والبقرة في الأولى، آية البقرة في الأولى وآية آل عمران في الثانية. هذه هي السنن التي ساقها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى ركعتي الفجر المسنونة القبلية. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.